بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ولنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وقوله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، هذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، وهذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه. والمراغم مصدر، تقول العرب راغم فلان قومه مراغما ومراغمة. وقال ابن عباس المراغم التحول من أرض إلى أرض، وكذا روي عن الضحاك والربيع بن أنس والثوري. وقال مجاهد مراغما كثيرا يعني متزحزحا عما يكرهه. وقوله وسعة يعني الرزق، قاله غير واحد منهم قتادة حيث قال في قوله ومن يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أي والله من الضلالة إلى الهدى ومن القلة إلى الغنى. وقوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أي ومن خرج من منزله بنية الهجرة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي ومن خرج من منزله بنية الهجرة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا عام في الهجرة وفي جميع الأعمال. ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل بذلك العابد النية، ثم سأل عالما هل له من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد آخر يعبد الله فيه، إلى بلد آخر يعبد الله فيه. فلما ارتحل من بلده مهاجرا إلى البلد الآخر أدركه الموت في أثناء الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال هؤلاء إنه جاء تائبا، وقال هؤلاء إنه لن يصل بعد، فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو منها، فأمر الله هذه أن تقترب من هذه وهذه أن تبتعد، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أنه لما جاءه الموت ناء بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآية الكريمة في فضل الهجرة وفي فضل النية، وأن الإنسان يبلغ بالنية مبلغ العمل. يقول الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذه الآية الكريمة فيها ترغيب في الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي واجبة مع القدرة، يجب على الإنسان أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فرض إن استطاع، وأما إذا لم يستطع فهو معذور، كما بين الله تعالى في الآية التي قبل هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها قال الله فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى العاجزين قليل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. الذي لا يستطيع سواء رجلا أو امرأة أو صبيا، إذا كان لا يستطيع الهجرة فهو معذور، أما إذا كان يستطيع ولا يستطيع إظهار دينه فإن عليه الوعيد الشديد، تواده الله بالنار كما في الآية، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ولهذا قرر العلماء بأنه لا يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلد الشرك إلا بشروط، منها أن يكون عنده علم، هذه الشروط علم يدفع به الشبهات، وأن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات، وأن يكون السفر بحاجة مؤقتة ثم يرجع إلى بلده. إذا وجد هذه الشروط فلا بأس، أما إذا كان ما عنده بصيرة قد يأتي شبهة وتتبكم، أو ما عنده دين يمنعه من الشهوات الفسقة وتساهله، أو يريد أن يقيم إقامة مستمرة في بلد الشرك، هذا لا يجوز. فكيف إذا هاجره مراهق؟ فكيف إذا ذهب إلى بلد الشرك سافر إلى بلد الشرك مهاجر أو فتاة؟ هذا من البلاء والمصائب كما هو الحال الآن الذين يبتعثون إلى بلاد الكفار، بعضهم يفتخر بهذا وبعضهم يطالب بقوة حتى يحصل على الابتعاث، وهذا لا شك أن هذا من النقص العظيم ومن المصيبة في الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فالهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام واجبة مع القدرة، فرض، ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة صارت الهجرة فرض من مكة إلى المدينة، ثم لما فتحت مكة وصارت بلد الإسلام انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة، وبقت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وأما البلد الذي فيه تكثر فيه المعاصي ولو كان بلد الإسلام فيستحب الهجرة منه أيضا إلى بلد لا تكثر المعاصي، الهجرة من البلد تكثر فيه المعاصي مستحبة ولو كان بلد الإسلام. وأما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهي فرض مع القدرة والاستطاعة. ومن لم يهاجر وهو لا يسر ظهر دينه فهو مرتكب لكبيرة توعد بالنار، نعوذ بالله. لا يقول تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. هذا في ترغيب، من هاجر يجد في الأرض متسعا ويجد بدلا من كان عندهم ممن يعيش معهم، يجد أحسن منهم، يجد متسعا، يجد مكانا، يجد أصحابا يعينونه على دينه، وسعة من الرزق والمال. هذا ترغيب، هاجر من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، سوف تجد أخلة، سوف تجد أصدقاء خيرا ممن تركتهم، سوف تجد مالا، سوف يوسع الله عليك. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. من خرج في بيته بنية الهجرة ثم مات في الطريق فله أجر ما نوى، هذا أجر الهجرة، لأن العمل بالنيات، كما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال بالنيات، من نوى الخير فله الخير، ومن نوى الشر فله الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان عنده تصميم واعتقاد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم وهم في المدينة. قالوا: وهم في المدينة؟ قالوا: وهم في المدينة، حبسهم العذر ما استطاعوا، فبلغ بنيتهم مبلغ العمل. الإنسان إذا نوى ومنعه مانع من التنفيذ فإن الله يكتب له ما نواه. من ذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. هذا في فضل عظيم. ومن نوى السيئة وصمم عليها وعجز، لكنه عجز عن الوصول إليها، كتبت عليه سيئة بنيته ومحاولته، كما في الحديث: القاتل والمقتول في النار. قال رسول الله: هذا القاتل، قاتل يعني قتل وفعل جريمة، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فالحديث حلق الصحابة لكن غلب صاحبه وقتله، فكل منهما صار في النار، هذا بقسمه وهذا بمحاولته. كما أنه إذا ترك المعصية من أجل الله خوفا من الله فإنك تكتب له حسنة، كما في الحديث القدسي يقول الله تعالى إذا هم عبد بالسيئة فتركها فاكتبها له حسنة فإنه إنما تركها من جرائي يعني من أجلي. وكان الله غفورا رحيما، فهو سبحانه الغفور لمن هاجر وتاب إلى الله عما سبق، وكذلك من أذنب ثم تاب فالله يغفر له ذنبه. وفي هذه الآية الكريمة الترغيب في الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فرض على القادر، والترغيب في الهجرة من بلد المعاصي إلى بلد الطاعة ولو كانت بلد الإسلام. وهي أن الله يعوض من ترك شيء له خيرا منه، فمن هاجر في سبيل الله عوضه الله أصحابا ومالا، ولهذا قال الله سبحانه يزيد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وفي دليل على أن الإنسان إذا نوى عملا ثم منعه مانع من مرض أو حال بينه وبينه الموت فإن الله يكتب له ما نواه، لقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يعني المعنى أن الله يكتب له بنيته الهجرة، يكتب له أجر المهاجر. وفيه إثبات المغفرة والرحمة، سورة المغفرة والرحمة لله عز وجل، وإثبات اسم الغفور والرحيم، وأن الله تعالى يغفر لمن تاب وأناب إليه ما سبقه من الذنوب والمعاصي. نعم، ما دام ما استطاع يعتبر ما استطاع هذا، ها؟ إذا ما استطاع يسمع الآن في حواجز مثل الأول، ها؟ إذا ترتب على هذا نفسه أكثر، قد يترتب على نفسه أكبر، قد يناله ضرر أكبر، معناه يعتبر عاجز إن استطاع أو يبذل المساعي لعله يسمح له، هذا مطلوب. نعم، تبين عندك جرير قرطبي إيش يقول؟ يعني قراءة يعني الذين ورثوا في سبيل الله فتبينوا، هذه قراءة الجماعة، قراءة حمزة إذا ورثوا في سبيل الله فتثبتوا. نعم، طيب بارك الله فيك. نعم، إذا هم بالسيئة ولم يعملها ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن يتركها خوفا من الله، فهذا تكتب له حسنة كما تركها من جرائي. الحالة الثانية يتركها عجزا، هذا تكتب عليه سيئة كما في حديث القاتل المقتول في النار. الحالة الثالثة يتركها إعراضا وغفلة، لا عجزا ولا خوفا، لا له ولا عليه.
قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. عنوان صلاة القصر. يقول تعالى وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم في البلاد، كما قال تعالى علم الله أن سيكون علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله الآية. وقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أي تخففوا فيها من كميتها بأن تجعلوا الرباعية ثنائية. وأما قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية، فإنه في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة، بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام أو في سرية خاصة، وسائر الأحيان حرب للإسلام وأهله. والمنطوق إذا خرج والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له، كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وكقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم الآية. وروى الإمام أحمد عن يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الله الناس. فقال لي عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال. وروى الإمام أحمد عن يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الله الناس. فقال لي عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال علي بن المديني هذا حديث حسن صحيح من حديث عمر ولا يحفظ إلا من هذا الوجه ورجاله معروفون. وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي حنظلة الحذاء قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن صلاة السفر فقال ركعتان، فقلت أين قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون؟ فقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو بكر من أبي شيبة عن أبي حنظلة الحذاء قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن صلاة السفر فقال ركعتان، فقلت أين قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون؟ فقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بالمدينة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرة. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. فقلت أقمتم بمكة شيئا؟ فقال أقمنا بها عشرة.
من عشرة أيام، لأنه قادم عن رابع ذي الحجة وانصرف قافلة المدينة في اليوم الرابع صبح اليوم الرابع من الرابع عشر من شهر الحجة، قادم صبح الرابع من الحجة وانصرف قفل راجع إلى المدينة صبح اليوم الرابع عشر، فكانت عشرة أيام الإقامة، ومدة السفر من مكة من المدينة إلى مكة تسعة أيام، اليوم الخامس والعشرين يوم السبت اليوم الخامس والعشرين إلى اليوم الرابع من الحج، هذه مدة السفر تسعة أيام من مكة إلى المدينة من المدينة إلى مكة، ثم أقام عشرة أيام بمكة تكون مثلا مدة 19 يوما الذهاب والجلوس والإياب أيضا يضاف إلى هذا الإياب. ونحن الآن المواصلات الآن في ساعة في نصف ساعة في الطائرة 9 أيام والنبي في الطريق وعشرة أيام في مكة والرجوع كذلك 9 أيام ما يقرب من 9 أيام. نعم.
وهكذا أخرجه بقية الجماعة. وروى الإمام أحمد عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمية أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين. ورواه الجماعة سوى ابن ناجه. ولفظ البخاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين.
وهذه الآية الكريمة فيها يأخذ منها حكم قصر الرباعية ركعتين. قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض والضرب في الأرض هو السفر مغالب السفر وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، دلت الآية على مشروعية قصر الصلاة في السفر ولكن الآية فيها شرط، خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، منطق الآية أن السفر لا يجوز إلا عند الخوف، ولكن جاءت السنة النبوية بقصد الصلاة في الأمن، ولهذا قال العلماء إن الآية هي قصد الصلاة في السفر عند الخوف، والسنة فيها قصد الصلاة في السفر عند الأمن، السنة جاءت في هذا روح ثاني. وكما قال المؤلف هذا خرج مخرج الغالب، يعني الأغلب أن السفر يكون فيه خوف، وإذا يكون فيه خوف فالحكم واحد كما جاء في السنة، المسافر يقصر الرباية سواء كان خائفا أو آمنا، الحكم واحد. الآية دلت على قصر الصلاة في السفر في الخوف، والحديث دل على قصر الصلاة في السفر في الأمن، ولهذا قال عمر الخطاب ليعلى بن أمية لما سأله كيف نقصر ونحن آمنون، الله يقول خفتم، فقال عمر رضي الله عنه عجبتم مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم، فقال قصر الصلاة في السفر عند الأمن صدقة، صدقة تقبل الله تصدق الله بي عليكم فاقبلوا صدقته. وإذا ورثتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. دلت الآية على مشروعية قصر الرباعية في السفر ركعتين، ودلت السنة على جواز القصر عند الأمن. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا في إثبات عداوة الكفار المؤمنين وأن عداوتهم ظاهرة، وفي الرد على من قال إن الكافر لا نعاديه إلا إذا حاربنا، بعض العلمانيين يقول نحن والآخر، نحن والآخر لا يسمونه كافر، الله سمى كافر، نحن والآخر، هذا من تلبيسهم وتدريسهم ومداهنة الكفرة، يقول نحن والآخر. وبعض الصحابيين يقول نحن لا نعادي إلا من قاتلنا إلا من حاربنا، وما الحارب لا نعاديه، الكافر عدو سواء حارب وما حارب، إن الكافرين كانوا لكم عدو مبينا، لكنه إذا قاتل له حكم آخر، هو عدو سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا، عدو لا بد أن تعاديه وتبغضه. وأما المعاملة في آخر، إذا كان محاربا هذا ليس بينه وبينه إلا السيف والقسم، وإذا كان جنبيا أو معاهدا أو دخل بأمان فهذا دمه معصوم وماله معصوم، ولو كان عدو، وهو عدو، هو عدو نعاديه ونبغضه، لكن لا يجوز لنا قتله ولا أخذ ماله لأنه له عهد، بخلاف الكافر الحربي فإنه عدو ويقتل، كافر الحربي دمه هدر وماله كذلك مباح للمسلم، الكافر يحارب المسلمين، أما اللي بينه وبين المسلمين عهد أو دخل بأمان أو كان معاهدا وكان ذميا يعيش تحت الدولة الإسلامية ويدفع الجزية، هؤلاء كلهم دماءهم معصومة وأموالهم معصومة، وهم أعداء كفار، وهم أعداء. ولهذا قال الله تعالى إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، في دليل على عداوة الكافر المؤمن وأن عداوة ظاهرة سواء كان حربيا أو غير حربي. وفي الرد على من في قلبه مرض من العلمانيين المنافقين الذين يقول نحن والآخر، والذين يقول لا نقاتل لا نعادي إلا الكافر الذي يقاتلنا، لا نعادي إلا الذي يقاتلنا، وأما الذي لا يقاتلنا فلا نعادي، هذا إخلال بكلمة التوحيد، هذا مخل بكلمة التوحيد، أنا ما كفر بالطاغوت، اللي يقول الكافر ليس بعدو ما كفر بالطاغوت، وإذا لم يكفر بالطاغوت ما صح توحيده، لا إله إلا الله هي كفر بالطاغوت وإيمان بالله. فمن لم يعادل الكفار أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فإنه كافر مثلهم، لأنه لم يكفر بالطاغوت ولم يحقق كلمة التوحيد، كلمة التوحيد فيها أمران، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله، ولا صح التوحيد ولا صح التوحيد إلا بهذه الأمرين، كفر بالطاغوت. ومن لم يكفر الكفار أو قال هم ليسوا أعداء لنا فإنه لم يحقق كلمة التوحيد ولا صح التوحيد وإيمانه إلا بهذا. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمن بالله وحده. فلابد من البراءة من الكافر وتكفيره وإعلان عداوته. وأما التعامل كما سمعتم يختلف، معاملة تختلف من معاملة الكافر الحربي غير معاملة الكافر الذمي أو الذي له أمانة وعهد. نعم، هذه الآية رد عليهم إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذه ينبغي أن نرد على كل علم علي يكتب في الصحف تجعل هذه الآية قصة في حلقه يضرب بها وجهه. نعم لا 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 يغيرني، إذا نوى الإتمام إذا قصر نفسه وقصر في السفر قال بعضنا بوجوبه، والصواب أنه ليس بواجب، يجوز يجوز للمسافر أن يتم يصلي الرباعي أربع، يجوز هذا لكن خلاف الأولى خلاف الأفضل خلاف السنة. والدليل على الجواز أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة في السفر وصلى الصحابة خلفه الرباعية أربعة، وابن مسعود رضي الله عنه قال إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني استرجع لما صلى عثمان أربعة، قيل تسترجع وتصلي خلفه قال الخلاف شر، قال صليت في هذا المكان مع رسول الله ركعتين في منى، صليت خلف أبي بكر ركعتين، صليت خلف عمر ركعتين، وكذلك في أول خلافة عثمان، فليت حظي من ركعتين من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. فقيل تصلي خلفه وأنت يعني تنكر هذا؟ قال لا الخلاف شر، ولو كان غير جائز ما صلى الصحابة خلفه أربعة، لو كان إتمام الصلاة لا يجوز لما أقروا على أمر محرم، دل على جواز إلا أنه خلاف أفضل خلاف السنة. يجوز المسافر أن يتم الرباعية لكن خلاف الأفضل وخلاف الأفضل. وقال بعضهم بالوجوب، والصواب أنه ليس بواجب بل مستحب ومتأكد، قصر الرباعية مستحب ومتأكد المسافر، وإذا صلى المسافر خلف المقيم يتم، هذا لا بد منه تبع الإمام. نعم
صلى لك، إذا دخل مع إمام ما يدري هل يتم أو
ها؟
إذا دخل مع إمام في طريق ولا يدري هل هو مسافر ولا لا، هل يشترط أنه ينوي بالبداية؟
لا يرجع إلى الأصل، لا أشكال الأمر رجع الأصل هو الإتمام. نعم نعم، بعض العلماء يأخذ سفر المعصية يقول هذا خاص بسفر إن المسافر ترخص في سفر الجهاد وسفر الحج والعمرة فقط، بعضهم قال خاص بسفر طاعة، أما السفر المباح فلا، وبعضهم قال لا بأس سفر مثل السفر للنزهة قال لا بأس به، قال أخوه لا يجوز لا يترخص إذا كان السفر للمعصية، هذا قول جمعه، والقول الآخر أنه يجوز ولو سفر المعصية، حجتهم يقولون هذا عاصي فلا نعينه على معصيته ليس أهل للتخفيف لأنه عاصي، ويقول الله أنه يجوز مطلقا أنه يجوز فله الرخصة في السفر وعليه إثم المعصية، عليه المعصية، وقد يكون هذا قد يدعو هذا إلى التوبة ويتذكر أن الله رخص له. نعم وهو يعصي ربه. يعني يخبر عن الحال، ما في تحديد، يخبر عن الواقع ولا في تعرض للمدة. نعم.
السلام عليكم، إذا كانت زوجة نصرانية
محبة طبيعية، محبة طبيعية هذا، محبة دينية لا، حتى الوالد الكافر ولا كافر لا يحبه محبة دينية، ما يحبه دينهم لكن يحب محبة طبيعية، محبة طبيعية مستفعات طبع، مثل يسمى بطبعه مثلا يحب الأكل يحب الشرب، هذه محبة طبيعية، يحب المال يحب الولد، هذه محبة طبيعية. المحبة أنواع، في المحبة الدينية، المحبة الدينية يحبه لدينه، هذا هو الذي لا يجوز في محبة الكعبة سواء كان أبا أو أما أو زوجة، لا المحبة الطبيعية ما يؤخذ عليه، لأنه من طبع الإنسان، طبع الله الإنسان على الأكل وعلى الشرب وعلى محبة المال والولد والصديق طبع عليها. نعم. ينبغي إذا كان في البلد يجيب المؤذن، ولا سيما إذا كان وحده ينبغي له أن يجيب، يجب عليه أن يجيب ولا يصلي وحده. ها هو محل نظر، هذا محل نظر، قد يقال له العزة يكون هذا من باب المعاملة الحسنة إذا كان ذمي، مثل ما أنه يطعم ويسقى ويحسن إليه إذا كان ذمي. نعم.
قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. عنوان: بيان صلاة الخوف وأنواعها. صلاة الخوف أنواع كثيرة، فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة وتارة يكون في غير صوبها، والصلاة تارة تكون رباعية وتارة ثلاثية كالمغرب وتارة تكون ثنائية كالصبح وصلاة السفر، ثم تارة يصلون جماعة وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون فرادى مستقبلين قبلة وغير مستقبليها ورجالا وركبانا، ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضرب الضرب المتتابع في متن الصلاة. ومن العلماء من قال يصلون والحالة هذه ركعة واحدة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وبه قال أحمد بن حنبل وقال المنذري في الحواشي، وبه قال عطاء وجابر والحسن ومجاهد والحكم وقتادة وحماد، وإليه ذهب طاووس والضحاك. وقد حكى أبو عاصم العبادي عن محمد بن نصر المروزي أنه يرى رد الصبح إلى ركعة في الخوف، وإليه ذهب ابن حزم أيضا. وقد حكى أبو عاصم العبادي عن محمد بن نصر المروزي أنه يرى رد الصبح إلى ركعة في الخوف، وإليه ذهب ابن حزم أيضا. وقال إسحاق بن راهوية: وأما عند المسايفة فيجزئك ركعة واحدة تومئ بها إيماء، فإن لم تقدر فسجدة واحدة لأنها ذكر الله. وقال إسحاق بن راهوية: وأما عند المسايفة فيجزئك ركعة واحدة تومئ بها إيماء، فإن لم تقدر فسجدة واحدة لأنها ذكر الله. ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولا قبل ذكر صفتها.
نعم، كما ذكر المؤلف رحمه الله صلاة الخوف على هذه الأحوال التي ذكرها. قال الإمام أحمد رحمه الله: صلاة الخوف رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم من سبعة أوجه، ستة أوجه كلها جائزة، وأنا أختار صلاة ثلاثة الرقاع، لأن العدو تارة يكون جهة القبلة وتارة لا يكون جهة القبلة. إذا كان جهة القبلة فالناس يصلون جهة القبلة، وإذا كان العدو غير جهة القبلة يصلون إلى العدو، تسقط استقبال القبلة. ويصلون جماعة كما سيأتي كما ذكر الله في الآية أنه الإمام من صفاته أن الإمام صف صفين. فيكبر وكبر جميعا ثم يركع وركع جميعا ثم يسجد الإمام ويسجد الصف الذي يليه والصف الثاني يقف يحرس لأن العدو قد يهجم عليه في وقت السجود ثم يسجد الصف الإمام والسجد الثاني ثم يقوم بركعة ثانية فإذا قام الركعة الثانية تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني ثم يركع ويركعون جميعا ثم يسجد ويسجد الصف الذي يليه الذي كان الصف الثاني كان الصف الأول ويبقى الصف الأول يحرس ثم يسلم الإمام فيقضي الصف الأول ركعة ويقضي الصف الثاني ركعة. هذه أحد صلاة الخوف. ومن صلاة الخوف أن الإمام يصلي في طائفة ركعتين ثم يذهبون لجهة العدو ثم تأتي الركعة الثانية ويصلي في ركعتين. هناك أنواع كثيرة متعددة وكما سمعنا هناك ذهب بعض العلماء إلى أن صلاة الخوف تكون ركعة كما في حديث ابن عباس صلاة الحضر أربعة وصلاة الصبر ركعتين وصلاة الخوف ركعة يذهب إلى جماعة ركعة واحدة. وإذا اشتد الخوف ولم يستطيعوا صلاة الجماعة صلوا فرادى أيضا صلوا فرادى كل واحدة. وإذا كان أيضا كثر الخوف يصلون وهم يمشون أيضا وهم يضربون بسيوفهم أيضا رجالا وركبانا يعني يمشون على الأرجل أو على ركبان على الدواب على مركوبهم. وعند المسايفة مسايفة يعني الضرب بالسيوف كما قال العرف تكون الصلاة ركعة يكبر الله أكبر ركعة فإلى وقت فسجد لأن يعني ذكر الله حتى قال بعضهم تكبيرة تكفي لأن مثلا المسايفة قطع الرقاب تقطع رقبتها ويقطع رقبك ما في فرصة ما في وقت يكبر تكبيرة كم تكبيرة يركع أو تكبيرة سبع يومي. وهذا كله من ساعة هذه الشريعة وفضل الله تعالى وإحسانه على عباده. والآية الكريمة بيّن الله فيها صفة من صفات صلاة الخوف. نعم قد يكون في ذات الوقت إذا كانت مسافر في أول وقت ما يأخرها صليها ويأخر ما فيه إذا ضاق عليه الوقت الآن قد يكون في أول وقت دخل الوقت وجاءت المسايفة. نعم مثل ما سمعت الآن إن استطاعوا صلوا جماعة وإن لم يستطيعوا صلوا فرادى وإن لم يستطيعوا صلوا رجالا وركبانا على حسب حالهم. لا الصف خاصة يعملوا ما يستطيعون في ستة أوجه أو سبعة أوجه اختاروا الوجه المناسب لهم ستة أوجه. نعم هذا قال العلماء قبل شرع صلاة الخوف أخرها قبل أن تشرع صلاة الخوف قال شرع الأولى صلاة النصف. وقال بعض العلماء إن لا يلزم من هذا وإنهم إذا لم يستطيعوا الصلاة فإنهم مؤخرونها ولو خرج الوقت. اشترها البخاري وجماعة واستدلوا بما فعله الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا تسهر كان لما جاء صلاة الفجر والصحابة متوزعون منهم على الأبواب ومن على الأسوار ولا يستطيعون لو صلوا ما تم الفتح فاستمروا في الفتح على الأبواب حتى فتحوا الأبواب وتم الفتح وصلوها ضحى الفجر. قال أنس ما أحب أن بها بدل الدنيا ما أحب أن لي بها بدل الدنيا لأنه يقول أخرناها في الله ومن سبيل الله ومن أجل الله فأخرها الصحابة أخروها وصلوها ضحى لأنه بعد أن تم الفتح لأنهم ما يتمكنوا من أداء الصلاة في وقتها لو صلوا في وقتها ما تم الفتح ربما انقلب العدو عليهم والصحابة توزعوا على الأسوار وعلى الأبواب ولكذا وليحرس ولكذا ولي يأتي من طريق آخر تأخروها حتى تم الفتح وصل لها ضحى. هكذا ذهب إلى البخاري وجماعة وقالوا أنها قد تؤخر ولو بعد صلاة الخوف على حسب حالهم. نعم
صلى الله عليه. هل تدل مشروعية صلاة الخوف على تدل مشروعية صلاة الخوف على أن الوقت أكد شروط الصلاة
على إيش؟
أن الوقت أكد شروط الصلاة.
الوقت ليس من شروط الصلاة.
تدل على أنه أكد شروط الصلاة.
إيه الوقت الوقت شرط من شروط الصلاة، لكن في حق الخائف والمجاهد يسقط في حق في هذه الحالة. هذا قوله الجمهور يرون أنه ما تؤخر وأنه يعني صلاة. والقول الثاني واختار البخاري في صحيحه وذكر هذا وجمع من المحققين استدلوا فعل الصحابة وقالوا يجوز أن تؤخر إذا لم يتمكنوا من أدائها في وقتها تؤخر يؤخرونها كما فعل الصحابة لما فتحت السرداء. نعم حتى جميع الصلاة صلاة الخوف ركعة صلاة الخوف ركعة صلاة الحضر أربعة صلاة الخوف ركعتان صلاة الخوف ركعان. نعم.
ونذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولا قبل ذكر صفتها. روى الإمام أحمد عن أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان
بعسفان قريب بكار قريب من مكة. نعم.
قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة.
قال لا نسلم قال نسلم خالد كان قائد المشركين في ذلك الوقت. نعم.
استقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقالوا لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم. ثم قالوا تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. فقال فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قال فحضرت فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح فصفنا خلفه صفين. ثم فقال ثم ركع فركعنا جميعا ثم رفع فرفعنا جميعا. ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم. فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم. ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء. ثم ركع فركعوا جميعا ثم رفع فرفعوا جميعا. ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم. فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم ثم انصرف. قال فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم. وهكذا رواه
صلاة الخوف. هذا في أن المشركين انتبهوا. المشركون قالوا فتأتي عليهم صلاة أحب إليهم من أهليهم سنصيبهم غرة إذا جاء الصلاة نقضي عليهم. فنزل جبريل صلاة الخوف بين الظهر والعصر فصل النبي صلاة الخوف صف بهم صفين ثم كبر وكبر جميعا ثم ركع وركع جميعا ثم ركع سجد وسجد الصف الذي يليه. ثم قام فسجدوا لأنفسهم ثم سجدوا لأنفسهم صلوا لأنفسهم فاتهم. ثم تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول ثم ركع وركعوا جميعا ثم سجدوا وسجد الصف الذي يليه الذي كان هو الصف الثاني. ثم لما جلسوا صلوا السجدتين التي كانوا لما كانوا قياما ثم سلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذكر الله في هذه الآية صفات صلاة الخوف وهي وجوه متعددة كما قالنا ست توجه وسبع توجه كلها جائزة. نعم.
وهكذا رواه أبو داود والنسائي وهذا إسناد صحيح وله شواهد كثيرة. فمن ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام الثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في الصلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله
أنهم يأخذون السلاح وهم في الصلاة، قال الله ولا أخذوا أسلحتهم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولا أخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا يعني صلوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى فليصلوا معك ولا أخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيعملون عليكم بلة واحدة، صلون والسلاح معهم، فإذا تحرك العدو قاتل وهم في الصلاة. نعم. ها هم الصلاة المسجد ايه ما في عنه حمل السلاح في المسجد وكذلك في المسجد في مكة حمل السلاح ما هي العنه الا للضرورة للدفاع عن النفس. نعم. كما ذكر لعمر في زمن الحجاج قال انت الذي حملت السلاح في بلد لا تحمل فيه السلاح وكذا. نعم. ها نعم الحالة أو الاستثنائية الضرورة أو كان خوف أو للدفاع عن نفسه، أما يكون يدخل السلاح في أسواق المسلمين أو في المسجد الحرام أو في المساجد فهذا من هنا ما يجوز حمل السلاح. نعم.
وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، فقام صف بين يديه وصف خلفه فصلى بالذي خلفه ركعة وسجدتين، ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم، وجاء أولئك حتى قاموا في مقام هؤلاء. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، فقام صف بين يديه وصف خلفه فصلى بالذي خلفه ركعة وسجدتين، ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم.
ظاهره صف بين يديه يعني أمامه، وصف خلفه هذا الصفة، صف أمامه يحرس وصف خلفه يصلي به، ثم صلى بالذي خلفه ثم تقدم الذي في خلفه صار أمامه يحرس، وتأخر الذي أمامه صار خلفه يصلي به، هذه صفة ثانية.
وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، فقام صف بين يديه وصف خلفه فصلى بالذي خلفه ركعة وسجدتين، ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم، وجاء أولئك حتى قاموا في مقام هؤلاء، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين ثم سلم، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ولهم ركعة. ورواه النسائي وهو في صحيح مسلم بلفظ آخر، وقد رواه عن جابر جماعة كثيرون في الصحيح والسنن والمسانيد. وروى ابن أبي حاتم عن سالم عن أبيه قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة.
وهذا كل ركعة كل طائفة صلت ركعة ولا في أنها قضت الركعة الثانية في هذه الصفة. نعم. في الصفة الأخرى كل طائفة قضت الركعة التي عليها. ما في الصفة هذه الصفة الصفات متعددة، ظاهر هذا الصفة أنها اكتبت كل واحدة بركعة. نعم.
وروى ابن أبي حاتم عن سالم عن أبيه قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، قال هي صلاة الخوف، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مقبلة على العدو، وأقبلت الطائفة الأخرى التي كانت مقبلة على العدو فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى ثم سلم بهم، ثم قامت كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة. وهذا الحديث رواه الجماعة في كتبهم من طريق معمر به، ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة، وقد أجاد الحافظ أبو بكر بن مردوية في سرد طرقه وألفاظه وكذا ابن جرير. وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب لظاهر الآية، ويدل عليه قول الله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم.
يعني ظاهر الأمر السلاح واجب، وإذا كنت فيه إذا قتل مصاف فلتقم طائفة منك ولا أخذوا أسلحتكم، الأمر الوجوب يجب حمل السلاح. لماذا؟ لأنه قد يبادر العدو، إذا كان عن يمين وعن الشمال يحمد الوقت بخلاف ما إذا كان بيده. ورخص الله لمن في السلاح لمن كان مريضا أو بسبب المطر، له أن يضع السلاح بسبب المطر أو بسبب المرض، وإما لم يكن هناك مطر ولا مرض فيجب عليه أن يحمل السلاح ويصلي. وهذا من باب الحزم والحيطة وأخذ الحذر من العدو. نعم.
وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب لظاهر الآية، ويدل عليه قول الله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، أي بحيث تكونون على أهبة إذا احتجتم إليها لبستموها بلا كلفة.
نبه إن شاء الله في درس الفجر إن شاء الله يوم الثلاثاء والخميس، هذا في درس المساء إن شاء الله، وفي صباح الخميس بعد الفجر درس صباح الثلاثاء صباح الخميس درس في الفجر. كان عندنا 4 دروس في الفجر في جمع السلطان: الأحد والاثنين والثلاثاء كان قبل والخميس. الآن في درسين في المساء ودرسين في الصباح إن شاء الله في باب التنبيه لمن. نعم.
وقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقم، وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب لظاهر الآية، ويدل عليه قول الله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، أي بحيث تكونون على أهبة إذا احتجتم إليها لبستموها بلا كلفة، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. عنوان: الأمر بكثرة الذكر عقب صلاة الخوف. يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقب صلاة الخوف وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها، ولكن ها هنا آكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانها ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرها، كما قال تعالى في الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وإن كان هذا منهي عنه في غيرها ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمها. ولهذا قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي في سائر أحوالكم. ثم قال تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي فإذا أمنتم وذهب الخوف وحصلت الطمأنينة فأقيموا الصلاة، أي فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودها وخشوعها وركوعها وسجودها وجميع شؤونها. ولهذا وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال ابن عباس: أي مفروضا. وقال أيضا: إن للصلاة وقتا كوقت الحج، وكذا روي عن مجاهد
إن للصلاة وقتا
إن للصلاة وقتا كوقت الحج وكذا روي
كوقت الحج
ناحد
يعني أي إن الحج, الحج له وقعت محددة الحج في 6 أيام من السنة يبدأ من يوم 8 ذي الحجة ويبدأ من يوم 13 أيام محددة فكذلك الصلاة لها أوقات محددة فالفجر يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله والعصر من خروج وقت الظهر إلى أن يصير إلى إصرار الشمس وقت الاختيار وقت الضرورة إلى غروبها والمغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق والعشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل والضرورة إلى طلوع الفجر هذه أوقات محددة إن الصلاة كانت من الكتاب موقوتة يعني مفروضة في الأوقات كذلك الحج له وقت والصيام له وقت صيام رمضان الصيام الواجب لا يصام في شعبان ولا شوال ولا غيرها من الشهور وجوبا الصوم الواجب الذي فرضه الله في رمضان وقت محدد والصلاة التي فرضها الله أوقات محددة والحج الذي فرضه الله أيام محددة نعم
إن للصلاة وقتا كوقت الحج وكذا روي عن مجاهد وسالم بن عبد الله وعلي بن الحسين ومحمد بن علي والحسن ومقاتل والسدي وعطية الأوفي
والسدي
وعطية الأوفي عنوان الحظ على مطاردة العدو رغم الجراح وقوله تعالى
آية الكريمة وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم في الحث على الاكثار من ذكر الله المجاهدين الذين ترخصوا في تخفيف الصلاة وجاه العدو هذا حث من الله تعالى بالاكثار من الذكر في جميع الحالات قائمين وقاعدين ومضطجعين لأن الصلاة حصل فيها شيء من التخفيف تخفيف الأركان والحركة فيها والمشي فكثرة ذكر الله يجبر ما حصل فيها من التخفيف ولهذا قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم كما أن الله تعالى حرم المعاصي وظلم النفس في الأشهر الحرم لشدة تحريمها وإن كانت المعاصي محرمة في جميع الأشهر ولكن الأشهر الحرم آكد يتأكد فيها ترك المعصية والمعصية أشد وأغرب لحرمتها كما قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيه أنفسكم إنك لا شر الحرص وظلم النفس المعاصي عام في الأشهر الحرم لكن في الأشهر الحرم آكد لشدة حرمتها كذلك الإكثار من ذكر الله بعد الصلاة مشروع في صلاة السفر وصلاة الحضر وصلاة الخوف لكنه يتأكد في صلاة الخوف لأنه حصل فيها تخفيف الأركان حصل فيها أيضا الرخصة في الحركة فيها فكثرة الذكر يجبر هذا النقص الذي حصل وإن كان مشروع الهناء
عنوان الحظ على مطاردة العدو
فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة يعني إذا زال الخوف فأقيموا الصلاة بأركانها وشروطها وخشوعها ووقتها فالتخفيف خاص بالخوف فإذا زال الخوف وجب عليكم أن تؤدوا الصلاة وأن تعودوا إلى حالتكم الأولى بأدائها بأركانها وشروطها وخشوعها ووقتها لهذا قال تعالى إن الصلاة كانت من الكتاب موقوتا أي مفروضا في الأوقات وفي هذه الآية الكريمة مشروعية صلاة الخوف وفي أن صلاة الخوف فيها تخفيف في الأركان وفي الحركة وفي مشروعية الإكثار من ذكر الله على جميع الأحوال قياما وقعودا وعلى الجنوب بعد صلاة الخوف أكثر من غيرها ويدل على أنه إذا زال الخوف وجب الإتيان بالصلاة كاملة شروطها وأوقاتها ويدل على أن الصلاة محددة بأوقات وقال إن الصلاة كانت المؤمنين الكتاب الموقوتة هي مفروضة في الأوقات.
عنوان: الحظ على مطاردة العدو رغم الجراح. وقوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلب عدوكم، بل جدوا فيهم وقاتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أي كما يصيبكم الجراح والقتل كذلك يحصل لهم، كما قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ثم قال تعالى: وترجون من الله ما لا يرجون، أي أنتم وإياهم سواء فيما أصابكم وإياهم من الجراح والآلام، ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد كما وعدكم إياه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو وعد حق وخبر صدق، وهم لا يرجون شيئا من ذلك، فأنتم أولى بالجهاد منهم وأشد رغبة في إقامة كلمة الله وإعلائها، وكان الله عليما حكيما، أي هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه من أحكامه الكونية والشرعية، وهو المحمود على كل حال. وقوله تعالى:
الكلمة فيها نهي من النواهي، والأوامر والنواهي يجب امتثالها، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إلا تضعفوا، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني لا تضعفوا في قتال العدو وجهاده واستئصال شأفته، فإنكم تستوون معهم في حصول الجراح والمصائب، فأنتم تشتركون معهم، إن أصابكم ألم فهم يصيبهم ألم، وإن أصابكم جراح فهم يصيبهم جراح مثل ما يصيبكم، ولكن أنتم ترجون من الله الثواب والمثوبة والنصر على الأعداء، ترجون من الله ما وعدكم من رضاه ودخول جنته، وهم لا يرجون شيئا من ذلك، فأنتم حري منكم أن يكون عندكم رغبة وأن يكون عندكم محبة وشوق إلى الله بجهاد العدو والإخلاص والصدق، لأنكم ترجون من الله ما لا يرجون، هم لا يرجون شيئا، ليس لهم هدف، هدفهم الدنيا، نهايتهم الدنيا، لا يريدون الدنيا، أما أنتم هدفكم وغايتكم وجه الله والدار الآخرة، فاصبروا وصابروا واجتهدوا وجدوا وأخلصوا واحتسبوا. ولهذا قال سبحانه: إن تكونوا تعلمون، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تعلمون، ابتغاء القوم الكفرة، لا تضعفوا في ابتغائهم وجهادهم وهزيمتهم، لأن هذا فيه إعلاء لكلمة الله وفيه نصر لدين الله، لا تضعفوا، ليكون عندكم شجاعة وقوة وثبات في القلب. أتهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، تعلمون الجراح ولا تعلمون الجراح، يصيبكم ما أصابكم، لكنكم تختلفون في الآمال، في الأمل، في الإيمان، في الصدق، ليس عندهم إيمان وأنتم عندكم إيمان، ليس عندهم صدق وأنتم عندهم صدق، ليس عندكم رغبة وهم عندكم رغبة وليس عندهم رغبة، إن تكونوا تعلمون فإنه يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما يرجون، وكان الله عليما حكيما، عليم بما يشرعه ويقدره، وعليم بما يصيب من الجراح وما يحصل من الصبر والنصر، وعليم بيصيب الكفرة من النكسة والهزيمة، وأن العاقبة الحميدة للمؤمنين. وفي هذه الآية الكريمة من الأحكام أنه لا يجوز للمجاهدين أن يضعفوا في طلب الكفار، بل عليهم أن يجدوا ويجتهدوا وأن يحذروا من الضعف، ويدل على أن المؤمنين يتساوون مع الكفار في حصول الجراح والآلام. ولكن النية والقصد والرغبة مختلف، فالمؤمنون يرجون من الله المثوبة والنصر، والكفرة ليس لهم رجعة، وإنما أهمهم نهايتهم الدنيا. وفي إثبات علم الله عز وجل وحكمته، إثبات اسم الله العليم والحكيم، وأن الله عليم بأحوال عباده، وعليم بالمؤمنين والمجاهدين، وعليم بما في قلوبهم من النية الصادقة، وعليم بما في قلوب الكفار من الخوار والضعف وقصف الدنيا، وهو سبحانه حكيم فيما يشرعه وفيما يقدره وفيما يأمر به وفيما ينهى عنه، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. عليم بمن يصلح لغرس الكرامة فيوفقه، وعليم بمن لا يصلح فيخذله، وله الحكمة البالغة.
السلام عليكم فضيلة الشيخ، يقول إذا قصرت الصلاة ودخلت المدينة والصلاة لم تقم بعد، فهل أصلي معهم؟
إذا قصرت الصلاة وأنت في السفر ثم قدمت البلد وجدت الناس يصلون، فلك أن تصلي معهم نافلة، تكون لك نافلة. وإن شئت أن تدخل بيتك وترتاح فلك ذلك، لأنك أديت ما عليك. نعم.
صلى الله عليه. يقول أنا أذهب لبلاد الكفار للدعوة إلى الله تعالى، وقد استفاد مني ولله الحمد البعض، ولكني أضطر للجلوس في أماكن فيها منكرات لا يصعب التحرز منها، فهل في استمرار إثم؟
نعم، إذا كنت داعية تدعو إلى الله فهذا خير، هذا خير. وأما كنت في مكان فيه منكرات، إذا كان يغلب على ذلك الخير وأنك تصلح ولا تخشى على نفسك فلا بأس. وإن كان يخشى عليك من المنكر أو أن المنكر أكثر والتأثير قليل فلا، فترك هذا المكان. نعم.
صلى الله عليك. يقول أنا شاب متزوج ومحافظ على ديني ولله الحمد، وأنوي الذهاب في بعثة للدراسة في إحدى الدول الكافرة، فهل هذا جائز؟
نرى لك ألا تذهب في بلاد المسلمين، في دراسة في بلاد المسلمين فيها جميع التخصصات والحمد لله، عليك أن تبقى في بلاد المسلمين، هذا الذي يشرب به عليك، لا تسافر. نعم. ولو كان عندك يعني كما تلك حصانة فالسلامة لا يعدلها شيء. نعم.
صلى الله عليك. يقول إذا وجد المحارب المسلم في صف الكفار المحاربين نساء محاربين أو كبار سن المحاربين، فهل يقتلهم؟
نعم، يعني نص العلماء على أن المرأة إذا قاتلت في الحرب تقتل، وكذلك الشيخ الكبير وكذلك الصبي، إنما لا يقتل الشيخ الكبير ويقتل الصبي إذا كان بعيد عن القتال، إذا كان جالس في مكان ما يقتل الصبي ولا يقتل الرهبان ولا يقتل النساء، لكن إذا كان يحارب يقتل. نعم.
صلى الله عليك.
يقتل كذلك مثل دراد بن الصمة، إذا كان شيخ كبير ثاني لكنه يدبر جيوش، مثل دراد بن الصمة يدبر جيوش يقتل، هذا لا رأي في الحرب، إذا كان لا رأي في الحرب يقتل، أما إذا كان شيخ ثاني ولا له تأثير ما يقتل. نعم.
صلى الله عليك. يقول ينتشر بين شباب المسلمين في هذه الأيام تشجيع نوادي كرة القدم الأوروبية ومتابعة مبارياتها ولبس ملابسهم وتعليق شعاراتهم التي قد تحتوي على صلبان وشعارات كفرية، فما توجيه فضيلتكم؟
هذا محرم ولا يجوز، نسأل الله السلامة والعافية. نحن الآن الآيات الله تحثنا على الجهاد، وهؤلاء مع الغرب ومع الكفرة يتابعونهم وكنا أذنابا لهم، الله المستعان، ويلبسون صلبانهم، نسأل الله العافية. هذا أمر خطير، هذا يخشى على الإنسان أن تزل به القدم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، ولا يجوز لبس الصلبان ولا الصور. نعم، ولا تشجيع الكفرة أو اللاعبين أو لبس صورهم. نعم.
صلى الله عليك. يقول في حال صلاة الخوف هل يكفي التيمم ولو كان الماء موجودا، أو تصلى حسب الحال؟
تصلى حسب الحال، إذا استطاع الماء يصلي في الماء. نعم.
يقول أحسن الله إليك، كما تعلمون أنه أعلن في الآونة الأخيرة افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وقد أعلن عن هذه الجامعة أنها يرأسها رجل على ملة الكفر، وأعضاء مجلس إدارتها من النساء والرجال، وهي مفتوحة لجميع الأجناس، وفيها اختلاط بين الجنسين، ولا تلتزم بالحجاب إلى آخر ذلك من المنكرات العظام، وهذا معلن في نشرة الجامعة.
هذا المسألة إن شاء الله أقول هذه إن شاء الله يعني تبحث العلماء مع أولاة الأمور، نسأل الله يصلح الأحوال يعني يوفق أولاة الأمور لكل خير. نعم
أحسن الله إليك. يقول إذا دعوت في الوتر هل أدعو بالجمع كقوله اللهم اهدنا أو أقول اللهم اهدني؟
إذا كنت وحدك تقول اللهم اهدني، وإذا كنت إمام ويؤمن من خلفك اللهم اهدنا في مهديك. نعم
أحسن الله إليك. يقول ما الذي ورد في فضل التلبية؟
تلبية فضل عظيم، تلبية بالنسبة للمحرم الحاجة والمعتمر يلبي، والتلبية معناه إجابة، ولبيك لبيك اللهم لبيك لا يجيبك يا الله مرة بعد مرة، التلبية واجبة عند جمع، قال بعض العلماء شرط وقال إحنا مستحب تكرارها. نعم
أحسن الله إليك. يقول عند إضافة ماء مرقي فيه إلى ماء غير مرقي فيه، يقول عند إضافة ماء مرقي فيه إلى ماء غير مرقي فيه، فهل الماء الغير مرقي فيه يأخذ خواص الماء المرقي ويصبح كأنه مرقي فيه؟
على كل حال الأمر في هذا الأمر في هذا سهل، فالأصل أنه يرقى على المريض، وإذا رقى في ماء واستعمل فهذا لا بأس به. الوقت كم باقي؟ نعم لا هذا نفخل ينفخ في الماء يقذره على غيره، ما هذا نفخ، النفخ نفخ معليق خفيف، النفخ في نفخ ونفخ وتفل، فالنفخ هذا هواء بلا ريق، والتفل هذا ريق بلا هواء، والنفخ نفخ معليق خفيف. نعم نعم
نعم. سألني حافظ على الصلاة العصر والعشاء الآخر والباقية ما يصلي ببيته، ايش يصير حالته؟
ما يستطيع هو؟ ما يستطيع يصلي بقية الصلاة؟
ما يستطيع،
كما يستطيع يكتب الله له أجر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا بلغ العدو السافر كتب الله لما كان عمل صحيح مقيم. معذور له أجر، له أجر المصلي، له أجر ما كان يعمل صحيحا. الحمد لله. نعم نعم في أحد عنده سؤال؟ نعم هذا في كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا في صلاة الليل إذا مر بآية فيها هذا عذاب وقف يتعوذ، وإذا مر بآية رحمة وقف يسأل، وإذا مر التصفيح هذا في صلاة الليل يفعله. أما في صلاة الفريضة مبني على التخفيف، إنما كان هذا يفعل هذا في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام، كان في حديث حذيفة. نعم صلاة النهار مبني على التخفيف وعدم الإطالة. نعم صلاة الفريضة. نعم
الجامع لم يعلن عن الدرس
من الخميس. والله لا ما أعلن، قلنا أعلن هو أمس. نعم نحن نعلن إن شاء الله في درس فجر الخميس إن شاء الله، درس طويل. نعم عشان ما في أعمال، عدد من الكتب إن شاء الله، وفي درس الثلاثة أيضا بعد الفجر، وغدا بعد المغرب والعشاء الاثنين إن شاء الله. نعم وش خايف؟ خايف من ايش؟ لكن خايف محقق. نعم خايف له ان يصلي، جاء في سنة أبي داود في صلاة الطالب والهارب ايضا يصلي وهو ماشي، صلاة الطالب الذي يطلب والهارب الذي يحرب من العدو، اذا كان خايف محقق. اما اذا كان ما هو خوف محقق فيترك، إذا كان يعني بس توقعات وتوهمات، أما إذا كان هو محقق هو معذور، صلي على حسب حاله. نعم. يصلي ما جاء في حديث انه يصلي يركع وماشي ويمشي. نعم يصلي وماشي مستمر. كذلك ذكر بعضهم هذا اذا خاف ان يفوت الوقوف بعرفه يا حاج خشي ان يطلع الفجر ليله العيد فيفوت الحج. قالوا هذا مثل صلاه خائف له ان يصلي حتى يدرك الوقوف بعرفه لانه اذا طلع الفجر فات الوقوف فات الحج. نعم الله أعلم. نعم نعم الصواب له الإجماع إذا كان نازل كما فعل في تبوك. قال الشيخ الإسلام أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير، لكن ثبت النبي جمع وهو نازل في تبوك، فالأفضل ألا يجمع. وإن جمع وهو جالس وهو نازل مثل جالس في مكان من الظهر العصر أو من المغرب إلى العشاء له الإجماع، ولا سيما إذا كان محتاج لقلة الماء أو لأنه بحاجة إلى النوم يقدم العشاء مع المغرب فلا حرج، لا حرج إن شاء الله. نعم لا يصلي إذا كانوا جماعة يصلون جماعة، إذا كان واحد يصلي واحد.
كان حاله بشدة
شيء. ها؟
كان حاله بشدة مسافر
حاله. لا لا إذا يصلي إذا كان في البلد يصلي مع جماعة مع إذا سمع يجيب المؤذن. نعم. مقيم في البيتين، إذا جاء البيت هذا مقيم، إذا كان له بلد في بلدين، كل بلد له بيت، إذا جاء البلد هذا مقيم وهذا مقيم، وإنما في الطريق، في الطريق إذا كان مسافة قصر يترخص له السفر، أما في بيته فلا، فلا يترخص، سواء في البلد هذا أو في البلد الثاني، لأنه مقيم، وخلاص صراحة بيت الله، نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله يبارك فيك. نعم. إيه. لا ما أعرف. لا بس. لا بس أذان الأول تنبيه هذا. أذان الأول تنبيه بين كل أذان الصلاة هذا بين هذا زاده أمير المؤمنين عثمان وقاله الصحابة في سنة خليفة الراشد. لكنه للتنبيه يعني لا ما يشفع تقوم صلي بعد ركعتين لأن الأذان للتنبيه بخلاف الأذان صليت لا حرج. الأذان الثاني لا الأذان الثاني يسمع الخطبة. نعم إذا كان ترك من أجل الناس هو ريع العمل من أجل الناس رياء وترك العمل من أجل الناس رياء والمعافى من عافاه الله منهما. لا تترك لأجل الناس ولا تعمل لأجل الناس عمل الله. نعم في خلاف بعض العلماء يرى أنه في بعض السنة وبعضهم يقول في النصف الأخير من رمضان. على كل حال لو لأنه يفعل بعض الأحيان يترك بعض الأحيان. وفق الله جميع الأوقات وثبت الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وقوله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، هذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، وهذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه. والمراغم مصدر، تقول العرب راغم فلان قومه مراغما ومراغمة. وقال ابن عباس المراغم التحول من أرض إلى أرض، وكذا روي عن الضحاك والربيع بن أنس والثوري. وقال مجاهد مراغما كثيرا يعني متزحزحا عما يكرهه. وقوله وسعة يعني الرزق، قاله غير واحد منهم قتادة حيث قال في قوله ومن يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة أي والله من الضلالة إلى الهدى ومن القلة إلى الغنى. وقوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أي ومن خرج من منزله بنية الهجرة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي ومن خرج من منزله بنية الهجرة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا عام في الهجرة وفي جميع الأعمال. ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل بذلك العابد المئة ثم سأل عالما هل له من توبة فقال ومن يحول بينك وبين التوبة، ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد آخر يعبد الله فيه إلى بلد آخر يعبد الله فيه. فلما ارتحل من بلده مهاجرا إلى الله مهاجرا إلى البلد الآخر أدركه الموت في أثناء الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال هؤلاء إن جاءت إنه جاء تائبا، وقال هؤلاء إنه لن يصل بعد، فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو منها، فأمر الله هذه أن تقترب من هذه وهذه أن تبتعد، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أنه لما جاءه الموت ناء بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآيات الكريمة في فضل الهجرة وفي فضل النية، وأن الإنسان يبلغ بالنية مبلغ العمل. يقول الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذه الآية الكريمة فيها ترغيب في الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي واجبة مع القدرة، يجب على الإنسان أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فرض إن استطاع، وأما إذا لم يستطع فهو معذور، كما بين الله تعالى في الآية التي قبل هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها قال الله فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى العاجزين قليل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. الذي لا يستطيع سواء رجلا أو امرأة أو صبيا إذا كان لا يستطيع الهجرة فهو معذور، أما إذا كان يستطيع ولا يستطيع إظهار دينه فإن عليه الوعيد الشديد، تواده الله بالنار كما في الآية فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ولهذا قرر العلماء بأن لا يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلد الشرك إلا بشروط، منها أن يكون عنده علم، هذه الشروط علم يدفع به الشبهات، وأن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات، وأن يكون السفر لحاجة مؤقتة ثم يرجع إلى بلده. إذا وجد هذه الشروط فلا بأس، أما إذا كان ما عنده بصيرة قد يأتي شبهة وتتمكن، أو ما عنده دين يمنعه من الشهوات بفسقة وتساهله، أو يريد أن يقيم إقامة مستمرة في بلد الشرك فهذا لا يجوز. فكيف إذا هاجره مراهق، فكيف إذا ذهب إلى بلد الشرك سافر إلى بلد الشرك مهاجر أو فتاة، هذا من البلاء والمصائب كما هو الحال الآن في الذين يبتعثون إلى بلاد الكفار، بعضهم يفتخر بهذا وبعضهم يطالب بقوة حتى يحصل على الابتعاث، وهذا لا شك أن هذا من النقص العظيم ومصيبة في الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فالهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام واجبة مع القدرة فرض، ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة صارت الهجرة فرض من مكة إلى المدينة، ثم لما فتحت مكة وصارت بلد إسلام انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة، بقيت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وأما البلد الذي فيه تكثر فيه المعاصي ولو كان بلد الإسلام فيستحب الهجرة منه أيضا إلى بلد لا تكثر فيه المعاصي. الهجرة من بلد البلد تكثر فيه المعاصي مستحبة ولو كان بلد إسلام. وأما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهي فرض، فرض مع القدرة والاستطاعة. ومن لم يهاجر وهو لا يستطيع إظهار دينه فهو مرتكب لكبيرة توعد بالنار، نعوذ بالله. لهذا يقول تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. هذا في ترغيب، من هاجر يجد في الأرض متسعا ويجد بدلا من ممن كان عندهم ممن يعيش معهم يجد أحسن منهم، يجد متسعا، يجد مكانا، يجد أصحابا يعينونه على دينه، وسعة من الرزق والمال. هذا ترغيب، هاجر، هاجر من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، سوف تجد أخلة، سوف تجد أصدقاء خيرا ممن تركتهم، سوف تجد مالا، سوف يوسع الله عليك. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. من خرج في بيته بنية الهجرة ثم مات في الطريق فله أجره، فله أجر ما نوى، أجر الهجرة، لأن العمل بالنيات. كما ثبت في الصحيحين حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال بالنيات، فمن نوى الخير فله الخير، ومن نوى الشر فله الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان عنده تصميم واعتقاد. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. وهم في المدينة، قال رسول الله: في المدينة؟ قال: وهم في المدينة، حبسهم العذر ما استطاعوا، فبلغوا بنيتهم مبلغ العمل. الإنسان إذا نوى ومنعه مانع من التنفيذ فإن الله يكتب له ما نواه. من ذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. هذا فيه فضل عظيم. ومن نوى السيئة وصمم عليها وعجز، لكنه عجز عن الوصول إليها، كتبت عليه سيئة بنيته ومحاولته، كما في الحديث: القاتل والمقتول في النار. قال صلى الله عليه وسلم: هذا القاتل، قاتل يعني قتل وفعل جريمة، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريص على قتل صاحبه لكن غلبه صاحبه فقتله، فكل منهما صار في النار، هذا بقتله وهذا بمحاولته. كما أنه إذا ترك المعصية من أجل الله خوفا من الله فإنك تكتب له حسنة، كما في الحديث القدسي يقول الله تعالى: إذا هم عبد بالسيئة فتركها فاكتبها له حسنة فإنه إنما تركها من جرائي، يعني من أجلي. وكان الله غفورا رحيما، فهو سبحانه الغفور لمن هاجر وتاب إلى الله عما سبق، وكذلك من أذنب ثم تاب الله يغفر له ذنبه. وفي هذه الآية الكريمة الترغيب في الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فرض على القادر، والترغيب في الهجرة من بلد المعاصي إلى بلد الطاعة ولو كانت بلد الإسلام. وهي أن الله يعوض من ترك شيئا له خيرا منه، فمن هاجر في سبيل الله عوضه الله أصحابا ومالا. ولهذا قال الله سبحانه يزيد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وفي دليل على أن الإنسان إذا نوى عملا ثم منعه مانع من مرض أو حال بينه وبينه الموت فإن الله يكتب له ما نواه، لقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يعني المعنى أن الله يكتب له بنيته الهجرة، يكتب له أجر المهاجر. وفيه إثبات المغفرة والرحمة، سورة المغفرة والرحمة لله عز وجل، وإثبات اسم الغفور والرحيم، وأن الله تعالى يغفر لمن تاب وأناب إليه ما سبقه من الذنوب والمعاصي. نعم، ما دام ما استطاع يعتبر ما استطاع هذا. ها؟ إيه ما استطاع اسمع ذو الآن في حواجز من الأول. ها؟ إذا ترتب على نفسه أكثر، قد يترتب على نفسه أكبر، قد يناله ضرر أكبر، معنى يعتبر عاجز إن استطاع أو يبذل المساعي لعله يصلح له، هذا مطلوب. نعم، تبين عندك جرير قرطبي إيش يقول؟ يعني قراءة فتبينوا، هذه قراءة الجماعة، قراءة حمزة إذا ورثوا في سبيل الله فتثبتوا. نعم، طيب بارك الله فيك. نعم، إذا هم بالسيئة ولم يعملها ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن يتركها خوفا من الله، فهذا تكتب له حسنة كما تركها من جرائي. الحالة الثانية يتركها عجزا، فلا تكتب عليه سيئة كما في حديث القاتل المقتول في النار. الحالة الثانية يتركها إعراضا وغفلة، لا عجزا ولا خوفا، لا له ولا عليه.
قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. عنوان صلاة القصر. يقول تعالى وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم في البلاد، كما قال تعالى علم الله أن سيكون علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله الآية. وقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أي تخففوا فيها من كميتها بأن تجعلوا الرباعية ثنائية. وأما قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية، فإنه في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة، بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام أو في سرية خاصة، وسائر الأحيان حرب للإسلام وأهله. والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له، كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وكقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم الآية. وروى الإمام أحمد عن يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الله الناس. فقال لي عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال. وروى الإمام أحمد عن يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الله الناس. فقال لي عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح
وقال علي بن المديني هذا حديث حسن، هذا حديث حسن صحيح من حديث عمر، ولا يحفظ إلا من هذا الوجه، ورجاله معروفون. وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي حنظلة الحذاء قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن صلاة السفر فقال ركعتان، فقلت أين قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون، فقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي حنظلة الحذاء قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن صلاة السفر فقال ركعتان، فقلت أين قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون، فقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت أقمتم بالمدينة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرة. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، فقلت أقمتم بمكة شيئا؟ فقال أقمنا بها عشرة.
عشرة أيام، لأنه قادم النبي صلى الله عليه وسلم رابع الحجة، وانصرف قافلة المدينة اليوم الرابع صبح اليوم الرابع من الرابع عشر من شهر الحجة، قادم صبح الرابع من الحجة، وانصرف قفل راجع المدينة صبح اليوم الرابع عشر، فكانت عشرة أيام الإقامة، ومدة السفر من مكة من المدينة إلى مكة تسعة أيام، اليوم الخامس والعشرين، يوم الخامس والعشرين يوم السبت يوم الخامس والعشرين إلى اليوم الرابع من الحج، هذه مدة السفر تسعة أيام من مكة إلى المدينة، من المدينة إلى مكة، ثم أقام عشرة أيام في مكة، تكون مثلا مدة 19 يوما الذهاب والجلوس، والإياب أيضا يضاف إلى هذا الإياب، ونحن الآن المواصلات الآن في ساعة في نصف ساعة في الطائرة 9 أيام والنبي في الطريق، وعشرة أيام في مكة، والرجوع كذلك 9 أيام ما يقرب من 9 أيام. نعم.
وهكذا أخرجه بقية الجماعة. وروى الإمام أحمد عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمية أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين، ورواه الجماعة سوى ابن ناجح. ولفظ البخاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين.
وهذه الآية الكريمة فيها يأخذ منها حكم قصر الرباعية ركعتين، قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض، والضرب في الأرض هو السفر، المغرب السفر، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، دلت الآية على مشروعية قصر الصلاة في السفر، ولكن الآية فيها شرط خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، منطق الآية أن السفر لا يجوز إلا عند الخوف، ولكن جاءت السنة النبوية بقصر الصلاة في الأمن، ولهذا قال العلماء إن الآية هي قصر الصلاة في السفر عند الخوف، والسنة فيها قصر الصلاة في السفر عند الأمن، السنة جاءت في هذا روح ثاني. وكما قال المؤلف هذا خرج مخرج الغالب، لأن الأغلب أن السفر يكون في خوف، وإذا لم يكن في خوف فالحكم واحد كما جاء في السنة، المسافر يقصر الرباعية سواء كان خائفا أو آمنا، الحكم واحد. الآية دلت على قصر الصلاة في السفر في الخوف، والحديث دل على قصر الصلاة في السفر في الأمن، ولهذا قال عمر الخطاب ليعلى بن أمية لما سأله كيف نقصر ونحن آمنون والله يقول خفتم، فقال عمر رضي الله عنه عجبتم ما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق تصدق الله بي عليكم، فإذا قص الصلاة في السور عند الآن صدقة صدقة تقبل الله تصدق الله بعليكم فأقبلوا صدقته. وإذا ورثوا في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. دلت الآية على مشروعية قصر الرباعية في السفر ركعتين، ودلت السنة على جواز القصر عند الأمن. حمد الله. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا فيه إثبات عداوة الكفار المؤمنين وأن عداوتهم ظاهرة. وفي الرد على من قال إن الكافر لا نعاديه إلا إذا حاربنا، بعض العلمانية يقول نحن والآخر، نحن والآخر لا يسمون كافر، الله سمى كافر، نحن والآخر. هذا من تلبيسهم وتدريسهم ومدهنتهم الكفرة، يقول نحن والآخر. وبعض الصحابين يكتبوا نحن لا نعادي إلا من قاتلنا إلا من حاربنا، وما الحارب لا نعادي. الكافر عدو سواء حارب أو ما حارب. إن الكافرين كانوا لكم عدو مبينا، لكنه إذا قاتل له حكم آخر، هو عدو سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا، عدو لا بد أن تعاديه وتبغضه. وأما المعاملة في آخر، إذا كان محاربا هذا ليس بينه وبينه إلا السيف والقتل، وإذا كان ذميا أو معاهدا أو دخل بأمان فهذا دمه معصوم وماله معصوم ولو كان عدو. وهو عدو، هو عدو نعاديه ونبغضه، لكن لا يجوز لنا قتله ولا أخذ ماله لأنه عهد، بخلاف الكافر الحربي فإنه عدو ويقتل. كافر الحربي دمه هدر وماله كذلك مباح للمسلم، الكافر اللي يحارب المسلمين. أما اللي بينه وبين المسلمين عهد أو دخل بأمان أو كان معاهدا وكان ذميا يعيش تحت الدولة الإسلامية ويدفع الجزية، هؤلاء كلهم دماءهم معصومة وأموالهم معصومة، وهم أعداء كفار وهم أعداء. ولهذا قال الله تعالى إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، في دليل على عداوة الكافر المؤمن وأن عداوة ظاهرة سواء كان حربيا أو غير حربي. وفي الرد على من في قلبه مرض من العلمانيين المنافقين الذين يقول نحن والآخر، والذين يقول لا نقاتل لا نعادي إلا الكافر الذي يقاتلنا، لا نعادي إلا الذي يقاتلنا، وأما الذي لا يقاتلنا فلا نعادي. هذا إخلال بكلمة التوحيد، هذا مخل بكلمة التوحيد. أنا ما كفر بالطاغوت، يقول الكافر ليس بعدو ما كفر بالطاغوت، وإذا لم يكفر بالطاغوت ما صح توحيده، لا إله إلا الله هي كفر بالطاغوت وإيمان بالله. فمن لم يعادل الكفار أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فإنه كافر مثلهم، لأنه لم يكفر بالطاغوت ولم يحقق كلمة التوحيد. كلمة التوحيد هي أمران، كفر بالطاغوت وإيمان بالله، لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله، ولا صح توحيد ولا يصح التوحيد إلا بهذين الأمرين. ومن لم يكفر الكفار أو قالهم ليسوا أعداء لنا فإنه لم يحقق كلمة التوحيد ولا يصح توحيد وإيمان إلا بهذا. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا بد من البراءة من الكافر وتكفيره وإعلان عداوته. وأما التعامل كما سمعتم يختلف، معاملة تختلف من معاملة الكافر الحربي غير معاملة الكافر الذمي أو الذي له أمانة وعهد. نعم، هذه الآية رد عليهم إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذه ينبغي أن نرد على كل علماني يكتب في الصحف تجعل هذه الآية قصة في حلقه يضرب بها وجهه. نعم. لا 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 يغير النية إذا نوى الاتمام إذا قصر وقصر في السفر قال بعض العلماء بوجوبه والصواب أنه ليس بواجب يجوز يجوز للمسافر أن يتم يصلي الرباعي أربع يجوز هذا لكن خلاف الأولى خلاف الأفضل خلاف السنة والدليل على الجواز أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة في السفر وصلى الصحابة خلفه الرباعي أربع وابن مسعود رضي الله عنه قال إنا لله وإنا إليه راجعون يعني استرجع لما صلى عثمان أربع قيل تسترجع وتصلي خلفه قال الخلاف شر قال صليت في هذا المكان مع رسول الله ركعتين في منى صليت خلف أبي بكر ركعتين صليت خلف عمر ركعتين وكذلك في أول خلافة عثمان فليت حظي من ركعتين من أربع ركعات ركعتين متقبلتان فقيل تصلي خلفه وأنت يعني تنكر هذا قال لا الخلاف شر ولو كان غير جائز ما صلى الصحابة خلفه أربعة لو كان إثبات الصلاة لا يجوز لما أقروا على أمر محرم بل على جواز إلا أنه خلاف السنة يجوز المسافر أن يتم الرباعية لكن خلاف الأفضل وخلاف الأفضل وقال بعضهم بالوجوب والصواب ليس بواجب بل مستحب ومتأكد قصر الرباعية مستحب ومتأكد المسافر وإذا صلى المسافر خلف المقيم يتم هذا لا بد منه تبع الإمام نعم
صلى الله عليه وسلم دخل مع إمام ما يدري هل يتم أو
ها؟
إذا دخل مع إمام في طريق ولا يدري هل هو مسافر ولا لا هل يشترط أنه ينوي بالبداية و...
لا يرجع إلى الأصل إذا أسكى الإمام رجع الأصل هو الإتمام نعم نعم بعض العلماء يأخذ سفر المعصية يقول هذا خاص بسفر إن المسافر ترخص في سفر الجهاد وسفر الحج والعمرة فقط بعضهم قال خاص بسفر طاعة أما السفر المباح فلا وبعضهم قال لا بأس السفر مثل السفر للنزهة قال لا بأس به قال أخوه لا يجوز لا يترخص إذا كان السفر للمعصية هذا قول جمعه وقول الآخر أنه يجوز قوله السفر المعصية لا حجة يقولون هذا عاصي فلا نعينه على معصيته وليس أهل للتخفيف لأنه عاصي ويقول الله أنه يجوز مطلقا أنه يجوز فله الرخصة في السفر وعليه إثم المعصية عليه المعصية وقد يكون هذا قد يدعو هذا إلى التوبة ويتذكر أن الله رخص له نعم وهو يعصي ربه ها يعني يخبر عن الحال ما في تحديد يخبر عن الواقع ولا في تعرض للمدة نعم محبة طبيعية محبة طبيعية هذا محبة دينية لا حتى الوالد الكافر ولا كافر لا يحبه محبة دينية ما يحبه دينهم لكن يحبه محبة طبيعية حب الطبيعي مستفرات طبع مثل الإنسان بطبعه مثلا يحب الأكل يحب الشرب هذه محبة طبيعية يحب المال يحب الولد هذه محبة طبيعية المحبة أنواع في المحبة الدينية المحبة الدينية يحبه لدينه هذا هو الذي لا يجوز في محبة الكعبة سواء كان أبا أو أما أو زوجة لا المحبة الطبيعية ما يأخذ عليه لأنه من طبع الإنسان طبع الله الإنسان على الأكل وعلى الشرب وعلى محبة المال والولد والصديق طبع عليها نعم ينبغي إذا كان في البلد يجيب المؤذن ولا سيما إذا كان وحده ينبغي له يجيب يجب عليه أن يجيب ولا يصلي وحده ها هو محل نظر هذا محل نظر قد يقال انه يعزى يكون هذا من باب المعاملة الحسنة إذا كان ذمي، مثل ما أنه يطعم ويسقى ويحسن إليه إذا كان ذمي. نعم.
قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. عنوان: بيان صلاة الخوف وأنواعها. صلاة الخوف أنواع كثيرة، فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة وتارة يكون في غير صوبها، والصلاة تارة تكون رباعية وتارة ثلاثية كالمغرب وتارة تكون ثنائية كالصبح وصلاة السفر، ثم تارة يصلون جماعة وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون فرادى مستقبلين قبلة وغير مستقبليها ورجالا وركبانا، ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضرب الضرب المتتابع في متن الصلاة. ومن العلماء من قال يصلون والحالة هذه ركعة واحدة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وبه قال أحمد بن حنبل وقال المنذري في الحواشي، وبه قال عطاء وجابر والحسن ومجاهد والحكم وقتادة وحماد، وإليه ذهب طاووس والضحاك. وقد حكى أبو عاصم العبادي عن محمد بن نصر المروزي أنه يرى رد الصبح إلى ركعة في الخوف، وإليه ذهب ابن حزم أيضا. وقد حكى أبو عاصم العبادي عن محمد بن نصر المروزي أنه يرى رد الصبح إلى ركعة في الخوف، وإليه ذهب ابن حزم أيضا. وقال إسحاق بن راهوية: وأما عند المسايفة فيجزئك ركعة واحدة تومئ بها إيماء، فإن لم تقدر فسجدة واحدة لأنها ذكر الله. وقال إسحاق بن راهوية: وأما عند المسايفة فيجزئك ركعة واحدة تومئ بها إيماء، فإن لم تقدر فسجدة واحدة لأنها ذكر الله. ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولا قبل ذكر صفتها.
نعم، كما ذكر المؤلف رحمه الله صلاة الخوف على هذه الأحوال التي ذكرها. قال الإمام أحمد رحمه الله: صلاة الخوف روت عن النبي صلى الله عليه وسلم من سبعة أوجه، ستة أوجه وستة أوجه كلها جائزة، وأنا أختار صلاة ثلاثة رقاع، لأن العدو تارة يكون جهة القبلة وتارة لا يكون جهة القبلة. إذا كان جهة القبلة فالناس يصلون جهة القبلة، وإذا كان العدو غير جهة القبلة يصلون إلى العدو تسقط استقبال القبلة، ويصلون جماعة كما سيأتي كما ذكر الله في الآية أنه الإمام من صفاته أن الإمام صفين صفين، فيكبر وكبر جميعا ثم يركع وركع جميعا ثم يسجد الإمام ويسجد الصف الذي يليه والصف الثاني يقف يحرس، يعني العدو قد يهجم عليه في وقت السجود، ثم يسجد الصف الإمام والصف الثاني ثم يقوم بركعة ثانية، فإذا قام بركعة الثانية تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، ثم يركع ويركعون جميعا ثم يسجد ويسجد الصف الذي يليه الذي كان الصف الثاني كان الصف الأول، ويبقى الصف الأول يحرس، ثم يسلم الإمام فيقضي الصف الأول ركعة ويقضي الصف الثاني ركعة. هذه أحد صلاة الخوف. ومن صلاة الخوف أن الإمام يصلي في طائفة ركعتين ثم يذهبون لانتهاء العدو ثم تأتي الركعة الثانية ويصلي بهم ركعتين. هناك أنواع كثيرة متعددة، وكما سمعنا هناك ذهب بعض العلماء إلى أن صلاة الخوف تكون ركعة كما في حديث ابن عباس، صلاة الحضر أربعة وصلاة الصبر ركعة وصلاة الخوف ركعة، يذهب إلى جماعة ركعة واحدة. وإذا اشتد الخوف ولم يستطيعوا صلاة الجماعة صلوا فرادى أيضا، صلوا فرادى كل واحدة. وإذا كان أيضا كثر الخوف صلوا وهم ينشون أيضا وهم يضربون بسيوفهم أيضا رجالا وركبانا، يعني يمشون على الأرجل أو على ركبان على الدواب على مركوبهم. وعند المسايفة، مسايفة يعني الضرب بالسيوف كما قال عرف، تكون الصلاة ركعة يكبر والله أكبر ركعة، فإذا وقت فسجد لأن ذكر الله، حتى قال بعضهم تكبيرة تكفي، لأن مثلا المسايفة قطع الرقاب، تقطع رقابك أو يقطع رقابك، ما في فرصة، ما في وقت، يكبر تكبيرة، كبر تكبيرة يركع أو تكبيرة سجد يومي. وهذا كله من سعة هذه الشريعة وفضل الله تعالى وإحسان على عباده. والآية الكريمة بي الله فيها صفة من صفات صلاة الخوف. نعم. قد يكون إذا في الوقت، إذا كان المسافر في أول وقت ما يأخرها صليها ويأخر، ما في إذا ضاق عليه الوقت الآن، قد يكون في أول وقت دخل الوقت وجاءت المسايفة. نعم مثل ما سمعت الآن إن استطاعوا صلوا جماعة، وإن لم يستطيعوا صلوا فرادى، وإن لم يستطيعوا صلوا رجالا وركبانا على حسب حالهم. لا الصف خاصة ثانيين يعملون ما يستطيعون، في ستة أوجه وسبعة أوجه يختاروا الوجه المناسب لهم، ستة أوجه. نعم هذا قال العلماء قبل شرع صلاة الخوف أخره، قبل أن تشرع صلاة الخوف قال شرع الأولى على صلاة النصف. وقال بعض العلماء إن لا يلزم من هذا، وإنهم إذا لم يستطيعوا الصلاة فإنهم يؤخروا لها ولو خرج الوقت. اختار هذا البخاري وجماعة واستدلوا بما فعله الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما فتحوا تستر كان لما جاء صلاة الفجر والصحابة متفجرون منهم على الأبواب ومن على الأسوار ولا يستطيعون الصلاة، لو صلوا ما تم الفتح، فاستمروا في الفتح على الأبواب حتى فتحوا الأبواب وتم الفتح وصلوها ضحى الفجر. قال أنس ما أحب أن اللي بها بدل الدنيا، ما أحب أن اللي بها بدل الدنيا، لأنه يقول أخرناها في الله ومن سبيل الله ومن أجل الله، فأخرها الصحابة، أخروها وصلوها ضحى بعد أن تم الفتح، لأنه ما يتمكنوا من أداء الصلاة في وقتها، لو صلوا في وقتها ما تم الفتح، ربما انقلب العدو عليهم. والصحابة توزعوا على الأسوار ولي على الأبواب ولي كذا ولي يحرس ولي كذا ولي يأتي من طريق آخر، فأخروها حتى تم الفتح وصلوا ضحى. هكذا ذهب إلى البخاري وجماعة وقالوا أنه قد تؤخر ولو بعد صلاة الخوف على حسب حالهم. نعم
صلى الله عليك. هل تدل مشروعية صلاة الخوف على أن الوقت أكد شروط الصلاة؟
على إيش؟
أن الوقت أكد شروط الصلاة.
الوقت ليس من شروط الصلاة،
تدل على أنه آكد شروط الصلاة.
إيه الوقت شرط من شروط الصلاة، لكن في حق الخائف والمجاهد يسقط في حق في هذه الحالة. هذا قول الجمهور يرون أنه ما تؤخر وأنه يعرف الصلاة. والقول الثاني واختار البخاري في صحيحه وذكر هذا وجمع من المحققين استدلوا فعل الصحابة وقالوا يجوز أن تؤخر إذا لم يتمكنوا من أدائها في وقتها تؤخرونها كما فعل الصحابة لما فتحوا في السرداء. نعم فتح جميع الصلاة، صلاة الخوف ركعة، صلاة الخوف ركعة، صلاة الحضر أربعة، صلاة الخوف ركعتان، صلاة الخوف ركعان. نعم.
ونذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولا قبل ذكر صفتها. طول الإمام أحمد عن أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان
بعسفان قريب بكار قريب من مكة.
قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة.
قبل أن يسلم خالد كان قائد المشركين في ذلك الوقت.
استقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقالوا لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم. ثم قالوا تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. فقال فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قال فحضرت فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح فصفنا خلفه صفين. ثم ركع فركعنا جميعا ثم رفع فرفعنا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم. فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم. ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ثم ركع فركعوا جميعا ثم رفع فرفعوا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم. فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم ثم انصرف. قال فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم. وهكذا رواه
صلاة الخوف. هذا في أن المشركين انتبهوا. المشركون قالوا فتأتي عليهم صلاة أحب لهم من أهليهم سنصبهم غرة إذا جاء الصلاة نقضي عليه. فنزل جبريل صلاة الخوف بين الظهر والعصر فصلى النبي صلاة الخوف صفين صفين ثم كبر وكبر جميعا ثم ركع وركع جميعا ثم ركع سجد وسجد الصف الذي يليه ثم قام فسجدوا لأنفسهم ثم قام سجدوا لأنفسهم صلوا لأنفسهم فاتهم. ثم تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول ثم ركع وركعوا جميعا ثم سجدوا وسجدوا الصف الذي يليه الذي كان هو الصف الثاني. ثم لما جلسوا صلوا السلفين التي كانوا لما كانوا قياما ثم سلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذكر الله في هذه الآية صفة من صفات سنة الخوف وهي وجوه متعددة كما قالنا ست أوجه وسبعة أوجه كلها جائزة.
وهكذا رواه أبو داود والنسائي وهذا إسناد صحيح وله شواهد كثيرة. فمن ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام الثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في الصلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله
لأنهم يأخذون السلاح وهم في الصلاة. قال الله ولا أخذوا أسلحتهم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك ولا أخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا يعني صلوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وعن سلحتكم فيعملون عليكم بلة واحدة صلون والسلاح معهم. إذا تحرك العدو قاتل وهم في الصلاة. خمس صلاة المسجد إيه ما دي عنه السلاح في المسجد وكذلك في المسجد في مكة حمل السلاح ما هي عنه إلا للضرورة للدفاع عن النفس. كما ذكر لعمر في زمن الحجاج قال أنت الذي حملت السلاح في بلد لا تحمل فيه السلاح وكذا. الحالة أو الاستثنائية الضرورة أو كان خوفه للدفاع عن نفسه. أما يكون يدخل السلاح في أسواق المسلمين أو في المسجد الحرام أو في المساجد فهذا من هنا ما يجوز حمل السلاح. نعم
وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف فقام صف بين يديه وصف خلفه فصلى بالذي خلفه ركعة وسجدتين ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم وجاء أولئك حتى قاموا في مقام هؤلاء. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف فقام صف بين يديه وصف خلفه فصلى بالذي خلفه ركعة وسجدتين ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم.
ظاهر صف بين يديه يعني أمامه وصف خلفه هذه الصفة صف أمامه يحرس وصف خلفه يصلي بهم ثم صلى بالذي خلفه ثم تقدم الذي في خلفه صار أمامه يحرس وتأخر الذي أمامه صار خلفه يصلي به هذه صفة ثانية. نعم
وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف فقام صف بين يديه وصف خلفه فصلى بالذي خلفه ركعة وسجدتين ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم وجاء أولئك حتى قاموا في مقام هؤلاء فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين ثم سلم فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ولهم ركعة. ورواه النسائي وهو في صحيح مسلم بلفظ آخر وقد رواه عن جابر جماعة كثيرون في الصحيح والسنن والمسانيد. وروى ابن أبي حاتم عن سالم عن أبيه قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة.
وهذا كل ركعة كل طائفة صلت ركعة ولا فيها أنها قضت الركعة الثانية في هذه الصفة. نعم في الصفة الأخرى كل طائفة قضت الركعة التي عليها. ما ذكر هذه الصفة الصفات متعددة ظاهر هذا الصفة أنها اكتبت كل واحدة بركعة.
وروى ابن أبي حاتم عن سالم عن أبيه قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة قال هي صلاة الخوف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مقبلة على العدو وأقبلت الطائفة الأخرى التي كانت مقبلة على العدو فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى ثم سلم بهم ثم قامت كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة. وهذا الحديث رواه الجماعة في كتبهم من طريق معمر به ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة وقد أجاد الحافظ أبو بكر بن مردوية في سرد طرقه وألفاظه وكذا ابن جرير. وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب لظاهر الآية ويدل عليه قول الله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم.
يعني ظاهر الأمر السلاح واجب وإذا كنت فيه فاقت لهم الصلاة فلتقم طائفة معك ولي أخذوا أسلحتكم والأمر الوجوب يجب حمل السلاح. لماذا؟ لأنه قد يبادر العدو إذا كان عن يمينه وعن شماله يحمد الوقت بخلاف ما إذا كان بيده. ورخص الله لمن في السلاح لمن كان مريضا أو بسبب المطر له أن يضع السلاح بسبب المطر أو بسبب المرض وإذا لم يكن هناك مطر ولا مرض فيجب عليه أن يحمل السلاح ويصلي. وهذا من باب الحزم والحيطة وأخذ الحذر من العدو. نعم
وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب بظاهر الآية ويدل عليه قول الله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم أي بحيث تكونون على أهبة إذا احتجتم إليها لبستموها بلا كلفة.
نبه إن شاء الله في درس الفجر إن شاء الله يوم الثلاثاء والخميس، هذا في درس المساء إن شاء الله، وفي صباح الخميس بعد الفجر درس صباح الثلاثاء صباح الخميس درس في الفجر. كان عندنا 4 دروس في الفجر في المسجد جمع السلطان، الأحد والاثنين والثلاثاء كان قبل والخميس، الآن في درسين في المساء ودرسين في الصباح إن شاء الله. باب التنبيه لمن نعم
وقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقم وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب لظاهر الآية، ويدل عليه قول الله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، أي بحيث تكونون على أهبة إذا احتجتم إليها لبستموها بلا كلفة، إن الله عد للكافرين عذابا مهينا. وقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. عنوان الأمر بكثرة الذكر عقب صلاة الخوف. يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقب صلاة الخوف وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها، ولكن ها هنا آكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانها ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرها، كما قال تعالى في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وإن كان هذا منهي عنه في غيرها ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمها. ولهذا قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي في سائر أحوالكم. ثم قال تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي فإذا أمنتم وذهب الخوف وحصلت الطمأنينة فأقيموا الصلاة، أي فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودها وخشوعها وركوعها وسجودها وجميع شؤونها. ولهذا وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال ابن عباس أي مفروضا، وقال أيضا إن للصلاة وقتا كوقت الحج، وكذا روي عن مجاهد
الحج له وقات محددة، الحج في 6 أيام من السنة، يبدأ من يوم 8 ذي الحجة وينتهي يوم 13، أيام محددة، فكذلك الصلاة لها أوقات محددة، فالفجر يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله، والعصر من خروج وقت الظهر إلى أن يصير إلى اصفرار الشمس وقت الاختيار وقت الضرورة إلى غروبها، والمغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، والعشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل، والضرورة إلى طلوع الفجر، هذه أوقات محددة. إن الصلاة كانت المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة في الأوقات، كذلك الحج له وقت والصيام له وقت، صيام رمضان صيام الواجب لا يصام في شعبان ولا شوال ولا غيرها من الشهور وجوبا، الصوم الواجب الذي فرضه الله في رمضان وقت محدد، والصلاة التي فرضها الله أوقات محددة، والحج الذي فرضه الله أيام محددة. نعم.
إن للصلاة وقتا كوقت الحج، وكذا روي عن مجاهد وسالم بن عبد الله وعلي بن الحسين ومحمد بن علي والحسن ومقاتل والسدي وعطية الأوفي
والسدي
وعطية الأوفي. عنوان: الحظ على مطاردة العدو رغم الجراح. وقوله تعالى:
آية الكريمة: وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. في الحث على الاكثار من ذكر الله للمجاهدين الذين ترخصوا في تخفيف الصلاة وجاه العدو. هذا حسن وفاذا بالاكثار من الذكر في جميع الحالات، قائمين وقاعدين ومضطجعين، لأن الصلاة حصل فيها شيء من التخفيف، تخفيف الأركان والحركة فيها والمشي، فكثرة ذكر الله يجبر ما حصل فيها من التخفيف. ولهذا قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. كما أن الله تعالى حرم المعاصي وظلم النفس في الأشهر الحرم لشدة تحريمها، وإن كانت المعاصي محرمة في جميع الأشهر، ولكن الأشهر الحرم آكد يتأكد فيها ترك المعصية، والمعصية أشد وأغلظ لحرمتها، كما قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إن في الأشهر الحرم وظلم النفس المعاصي عام، في الأشهر الحرم لكن في الأشهر الحرم آكد لشدة حرمتها. كذلك الإكثار من ذكر الله بعد الصلاة مشروع في صلاة السفر وصلاة الحضر وصلاة الخوف، لكنه يتأكد في صلاة الخوف لأنه حصل فيها تخفيف الأركان وحصل فيها أيضا الرخصة في الحركة فيها، فكثرة الذكر يجبر هذا النقص الذي حصل وإن كان مشروع لهنا.
عنوان: الحظ على مطاردة العدو.
فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، يعني إذا زال الخوف فأقيموا الصلاة بأركانها وشروطها وخشوعها ووقتها، فالتخفيف خاص بالخوف، فإذا زال الخوف وجب عليكم أن تؤدوا الصلاة وأن تعودوا إلى حالتكم الأولى بأدائها بأركانها وشروطها وخشوعها ووقتها. لهذا قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات. وفي هذه الآية الكريمة مشروعية صلاة الخوف، وفي أن صلاة الخوف فيها تخفيف في الأركان وفي الحركة، وفي مشروعية الإكثار من ذكر الله على جميع الأحوال قياما وقعودا وعلى الجنوب بعد صلاة الخوف أكثر من غيرها، ويدل على أنه إذا زال الخوف وجب الإتيان بالصلاة كاملة شروطها وأوقاتها، ويدل على أن الصلاة محددهم بأوقات، ولتعالى أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضة في الأوقات.
عنوان: الحظ على مطاردة العدو رغم الجراح. وقوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلب عدوكم، بل جدوا فيهم وقاتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أي كما يصيبكم الجراح والقتل كذلك يحصل لهم، كما قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ثم قال تعالى: وترجون من الله ما لا يرجون، أي أنتم وإياهم سواء فيما أصابكم وإياهم من الجراح والآلام، ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد كما وعدكم إياه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو وعد حق وخبر صدق، وهم لا يرجون شيئا من ذلك، فأنتم أولى بالجهاد منهم وأشد رغبة في إقامة كلمة الله وإعلائها، فأنتم أولى بالجهاد منهم وأشد رغبة في إقامة كلمة الله وإعلائها، وكان الله عليما حكيما، أي هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه من أحكامه الكونية والشرعية، وهو المحمود على كل حال. وقوله تعالى
هذه الآية الكريمة فيها نهي من النواهي، والأوامر والنواهي يجب امتثالها، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إذا تضعفوا، ولا تهنوا في ابتغاء القوم يعني لا تضعفوا في قتال العدو وجهاده واستئصال شأفته، فإنكم تستوون معهم في حصول الجراح والمصائب، فأنتم تشتركون معهم. إن أصابكم ألم فهم يصيبهم ألم، وإن أصابكم جراح فهم يصيبهم جراح مثل ما يصيبكم، ولكن أنتم ترجون من الله الثواب والمثوبة والنصر على الأعداء، ترجون من الله ما وعدكم من رضاه ودخول جنته، وهم لا يرجون شيئا من ذلك، لا يرجون شيئا من ذلك. فأنتم حري منكم أن يكون عندكم رغبة، وأن يكون عندكم محبة وشوق إلى الله بجهاد العدو والإخلاص والصدق، لأنكم ترجون من الله ما لا يرجون، لا يرجون شيئا، ليس لهم هدف، هدفهم الدنيا، نهايتهم الدنيا، لا يريدون الدنيا. أما أنتم هدفكم وغايتكم وجه الله والدار الآخرة، فاصبروا وصابروا واجتهدوا وجدوا وأخلصوا واحتسبوا. ولهذا قال سبحانه إن تكونوا تعلمون، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تعلمون، ابتغاء القوم الكفرة، لا تضعفوا في ابتغائهم وجهادهم وهزيمتهم، لأن هذا فيه إعلاء لكلمة الله وفيه نصر لدين الله، لا تضعفوا، ليكون عندكم شجاعة وقوة وثبات في القلب. فأتهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، تعلمون الجراح ولا يعلمون الجراح، يصيبكم ما أصابكم، لكنكم تختلفون في الآمال، في الأمل، في الإيمان، في الصدق. ليس عندهم إيمان وأنتم عندكم إيمان، ليس عندهم صدق وأنتم عندهم صدق، ليس عندكم رغبة وهم عندكم رغبة وليس عندهم رغبة. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما يرجون، وكان الله عليما حكيما، عليم بما يشرعه ويقدره، وعليم بما يصيب من الجراح، وما يحصل من الصبر والنصر، وعليم بيصيب الكفرة من النكسة والهزيمة، وأن العاقبة الحميدة للمؤمنين. وفي هذه الآية الكريمة من الأحكام أنه لا يجوز للمجاهدين أن يضعفوا في طلب الكفار، بل عليهم أن يجدوا ويجتهدوا وأن يحذروا من الضعف، وفي دليل على أن المؤمنين يتساوون مع الكفار في حصول الجراح والآلام، ولكن النية والقصد والرغبة مختلف. فالمؤمنون يرجون من الله المثوبة والنصر، والكفرة ليس لهم رجعة، وإنما أهمهم نهايتهم الدنيا. وفي إثبات علم الله عز وجل وحكمته، إثبات اسم الله العليم والحكيم، وأن الله عليم بأحوال عباده، وعليم بالمؤمنين والمجاهدين، وعليم بما في قلوبهم من النية الصادقة، وعليم بما في قلوب الكفار من الخوار والضعف وقصد الدنيا، وهو سبحانه حكيم فيما يشرعه وفيما يقدره وفيما يأمر به وفيما ينهى عنه، فله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، عليم بمن يصلح لغوص الكرامة فيوفقه، وعليم بمن لا يصلح فيخذله، وله الحكمة البالغة.
السلام عليكم فضيلة الشيخ، يقول إذا قصرت الصلاة ودخلت المدينة والصلاة لم تقم بعد فهل أصلي معهم؟
إذا قصرت الصلاة وأنت في السفر ثم قدمت البلد وجدت الناس يصلون فلك أن تصلي معهم نافلة تكون لك نافلة، وإن شئت أن تدخل بيتك وترتاح فلك ذلك لأنك أديت ما عليك. نعم.
صلى الله عليه. يقول أنا أذهب لبلاد الكفار للدعوة إلى الله تعالى، وقد استفاد مني ولله الحمد البعض، ولكني أضطر للجلوس في أماكن فيها منكرات لا يصعب التحرز منها، فهل في استمراري إثم؟
نعم، إذا كنت داعية تدعو إلى الله فهذا خير، هذا خير. وأما كنت في مكان فيه منكرات، إذا كان يغلب على ذلك الخير وأنك تصلح ولا تخشى على نفسك فلا بأس، وإن كان يخشى عليك من المنكر أو أن المنكر أكثر والتأثير قليل فلا تترك هذا المكان. نعم.
صلى الله عليك. يقول أنا شاب متزوج ومحافظ على ديني ولله الحمد، وأنوي الذهاب في بعثة للدراسة في إحدى الدول الكافرة، فهل هذا جائز؟
نرى لك ألا تذهب في بلاد المسلمين، في دراسة في بلاد المسلمين فيها جميع التخصصات والحمد لله، عليك أن تبقى في بلاد المسلمين، هذا الذي يشبه عليك، لا تسافر. نعم. ولو كان عندك يعني كما ترك حصانة فالسلامة لا يعدلها شيء. نعم.
صلى الله عليه. يقول إذا وجد المحارب المسلم في صف الكفار إذا وجد المحارب المسلم في صف الكفار المحاربين نساء محاربين أو كبار سن المحاربين فهل يقتلهم؟
نعم، يعني نص العلماء على أن المرأة إذا قاتلت في الحرب تقتل، وكذلك الشيخ الكبير وكذلك الصبي، إنما لا يقتل الشيخ الكبير ويقتل الصبي إذا كان بعيد عن القتال، إذا كان جالس في مكان ما يقتل الصبي ولا يقتل الرهبان ولا يقتل النساء، لكن إذا كان يحارب يقتل. نعم.
صلى الله عليك.
يقتل كذلك مثل دراد بن الصمة، إذا كان شيخ كبير ثاني لكنه يدبر جيوش، مثل دراد بن الصمة يدبر جيوش يقتل، هذا لا رأي في الحرب، إذا كان لا رأي في الحرب يقتل، أما إذا كان شيخ ثاني ولا تأثير ما يقتل. نعم.
صلى الله عليك. يقول ينتشر بين شباب المسلمين في هذه الأيام تشجيع نوادي كرة القدم الأوروبية ومتابعة مبارياتها ولبس ملابسهم وتعليق شعاراتهم التي قد تحتوي على صلبان وشعارات كفرية، فما توجيه فضيلتكم؟
هذا محرم ولا يجوز، نسأل الله السلامة والعافية. نحن الآن الآيات الله تحثنا على الجهاد، وهؤلاء مع الغرب ومع الكفرة يتابعونهم، لو كنا أذناب لهم الله المستعان، ويلبسون صلبانهم، نسأل الله العافية، هذا أمر خطير، هذا يخشى على الإنسان أن تزل به القدم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولا يجوز لبس الصلبان ولا الصور. نعم. ولا تشجيع الكفرة أو اللاعبين أو لبس صورهم. نعم.
صلى الله عليك. يقول في حال صلاة الخوف هل يكفي التيمم ولو كان الماء موجودا أو تصلى حسب الحال؟
يصلي حال حسب الحال، إذا استطاع الماء يصلي في الماء. نعم.
يقول أحسن الله إليك، كما تعلمون أنه أعلن في الآونة الأخيرة افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وقد أعلن عن هذه الجامعة أنها يرأسها رجل على ملة الكفر، وأعضاء مجلس إدارتها من النساء والرجال، وهي مفتوحة لجميع الأجناس، وفيها اختلاط بين الجنسين ولا تلتزم بالحجاب إلى آخر ذلك من المنكرات العظام، وهذا معلن في نشرة الجامعة.
هذه المسألة إن شاء الله أقول هذه إن شاء الله يعني تبحث العلماء مع ولاة الأمور، نسأل الله يصلح الأحوال يعني يوفق ولاة الأمور لكل خير. نعم.
أحسن الله إليك. يقول إذا دعوت في الوتر هل أدعو بالجمع كقوله اللهم اهدنا أو أقول اللهم اهدني؟
إذا كنت وحدك تقول اللهم اهدني، وإذا كنت إمام يؤمن من خلفك اللهم اهدنا فيما هديت. نعم.
أحسن الله إليك. يقول ما الذي ورد في فضل التلبية؟
تلبية فضل عظيم، تلبية بالنسبة للمحرم الحاجة والمعتمر يلبي، والتلبية معناها إجابة، ولبيك لبيك اللهم لبيك لا يجيبك يا الله مرة بعد مرة، التلبية واجبة عند الجمع، قال بعض العلماء شرط وقال أخرون مستحب تكرارها. نعم.
أحسن الله إليك. يقول عند إضافة ماء مرقي فيه إلى ماء غير مرقي فيه يقول عند إضافة ماء مرقي فيه إلى ماء غير مرقي فيه فهل الماء الغير مرقي فيه يأخذ خواص الماء المرقي ويصبح كأنه مرقي فيه؟
على كل حال الأمر في هذا سهل، الأصل أنه يرقى على المريض ويرقى في ماء واستعمله فهذا لا بأس به. الوقت كم باقي؟ نعم نعم. لا هذا نخل ينفخ في الماء يقدر على غيره، ما هذا نخل، النفخ نفخ معليق خفيف، النفخ النفخ في نفخ ونفخ وتفل، فالنفخ هذا هواء بلا ريق، والتفل هذا ريق بلا هواء، والنفخ نفخ معليق معليق خفيف. نعم نعم نعم
نعم. سألني حافظ على الصلاة العصر والعشاء الآخر والباقية ما يصلي يصلي ببيته، مش يصير حالته
ما يستطيع هو؟ ما يستطيع يصلي بقية الصلاة؟
ما يستطيع.
كما يستطيع يكتب الله له أجر الرسول صلى الله عليه وسلم العدو السافر، كتب الله لما كتب الله لما كان عمل صحيح مقيم. معذور معذور له أجر، له أجر المصلي، له أجر ما كان يعمل صحيحا. الحمد لله. نعم نعم. في أحد عنده سؤال؟ نعم. هذا في كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا في صلاة الليل، إذا مر بآية فيها هذا عذاب وقف يتعوذ، وإذا مر بآية رحمة وقف يسأل، وإذا مر التسبيح هذا في صلاة الليل يفعله. أما في صلاة الفريضة مبني على التخفيف، مبني على التخفيف، إنما كان هذا يفعله في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام. كان في حديث حذيفة نعم، صلاة النهار مبني على التخفيف وعدم الإطالة. نعم صلاة الفريضة. نعم. ها؟
الجامع لم يعلن عن الدرس
الخميس. هذا والله لا ما أعلن، أعلن هو أمس. نعم نحن نعلن إن شاء الله في درس فجر الخميس إن شاء الله، درس طويل نعم، عشان ما في أعمال، عدد من الكتب إن شاء الله، وفي درس الثلاثة أيضا بعد الفجر، وغدا بعد المغرب والعشاء الاثنين إن شاء الله. نعم. وش خايف؟ خايف من ايش؟
مثلا
لكن خايف محقق. نعم خايف له ان يصلي، جاء في سنة أبي داود في صلاة الطالب والهارب ايضا يصلي وهو ماشي، صلاة الطالب الذي يطلب والهارب الذي يحرب من عدو، اذا كان خايف محقق. اما اذا كان ما هو خوف محقق فيترك، إذا كان يعني بس توقعات وتوهمات، أما إذا كان هو محقق هو معذور، صلي على حسب حاله. نعم. يصلي وجاء في حديث أنه يصلي يركع وماشي ويمشي. نعم صلي وماشي مستمر. كذلك ذكر بعضهم هذا إذا خاف أن يفوت الوقوف بعرفة في حج، خشي أن يطلع الفجر ليلة العيد فيفوت الحج، قالوا هذا مثل صلاة خائف، له أن يصلي حتى يدرك الوقوف بعرفة، لأنه إذا طلع الفجر فات الوقوف فات الحج. نعم. الله أعلم. نعم. نعم الصواب له الإجماع إذا كان نازل كما فعل في تبوك. قال الشيخ الإسلام أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير، لكن ثبت النبي جمع وهو نازل في تبوك، فالأفضل أن لا يجمع، وإن جمع حتى وهو جالس وهو نازل مثل جالس في مكان من الظهر العصر أو من المغرب إلى العشاء له الإجماع، ولا سيما إذا كان محتاج لقلة الماء أو لأنه بحاجة إلى النوم يقدم العشاء مع المغرب فلا حرج، لا حرج إن شاء الله.
صلي وحده يا شيخ؟
نعم لا صلي، إذا كانوا جماعة يصلون جماعة، إذا كان وحده يصلي وحده.
كان حاله بشدة يا شيخ؟
ها؟
كان حاله بشدة مسافر
حاله؟ لا إذا يصلي، إذا كان في البلد يصلي مع الجماعة معه، إذا سمع يجيب المؤذن. نعم. مقيم مقيم في البيتين، إذا جاء بيت هذا مقيم، إذا كان له بلد في بلدين كل بلد له بيت، إذا جاء البلد هذا مقيم ولا هذا مقيم، وإنما في الطريق، في الطريق إذا كان مسافة قصر يترخص له السفر، أما في بيته فلا فلا يترخص، سواء في البلد هذا أو في البلد الثاني لأنه مقيم، خلاص راح بيت الله. نعم
السلام
عليكم. السلام الله 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 نعم إيه. لا ما عليك لا بس لا بس أذان الأول تنبيه، هذا أذان الأول تنبيه بين كل أذان الصلاة، هذا بين هذا زاده أمير المؤمنين عثمان وقاله الصحابة في سنة خليفة الراشد، لكنه للتنبيه يعني لا ما يشفع تقوم صلي بعد ركعتين لأن أذان للتنبيه، بخلاف الأذان صليت لا حرج. الأذان الثاني لا، الأذان الثاني يسمع الخطبة. نعم إذا كان ترك من أجل الناس هو رياء، العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس رياء، والمعافى من عافى الله منهما، لا تترك لأجل الناس ولا تعمل لأجل الناس، تعمل لله. نعم في خلاف بعض العلماء يرى أنه في بعض السنة، وبعضهم يقول في النصف الأخير من رمضان، على كل حال لو لأن يفعل بعض الأحيان يترك بعض الأحيان. وفق الله للعطاء وثبت الأمر.